قال مع أنه ربما يلتزم صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي. قد تكون هذه العبارة قرأناها في الدرس السابق لكن المطلب متسلسل ولا يمكن أن نفهم ما انتهينا إليه إلا بأن نستذكر المطالب التي قبلها. أساسا الكلام في عقد الفضولي وكيفية تصحيحه بالإجازة المتأخرة، كلام في هذا. وكان هناك إشكال يرد على تصحيح عقد الفضولي بالإجازة، ويلخص هذا الإشكال في هذه العبارة المعروفة: أن ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع. عندما يبيع الفضولي لنفسه أو يشتري لنفسه فإجازة المالك لا توجب وقوع البيع له أي للمالك، لأن العقد الواقع خارجا هو البيع للفضولي، الشراء للفضولي، بينما ما يجيزه المالك هو شنو؟ وغير ما وقع، ولا يجيز البيع للفضولي وإنما يجيز البيع شنو؟ لنفسه. فإذا ما أجيز غير ما وقع، وما وقع غير ما أجيز. هذا هو الإشكال المعروف. هو المصنف دخل في تفاصيل هذا الإشكال وذكر الاعتراضات عليه، وكان جواب النهائي الذي استقر عليه رأيه كما يبدو هو أنه حاول أن يتجاوز هذه المشكلة ببيان أن الفضولي عندما يبيع لنفسه هو صحيح يبيع لنفسه، يبيع لنفسه، لكنه من حيث كون شنو؟ مالك، ادعاء وعدوانا، من حيث كون مالك الغاصب يبني على ملكيته للشيء المغصوب فيبيعه أو يشتري به، فهو عندما يبيع يبيع لنفسه لكن لا من حيث هو من حيث كون زيد بن فلان بن فلان، وإنما يبيع لنفسه من حيث كون شنو؟ مالك العوض، يشتري لنفسه من حيث كون مالك العوض ادعاء عدوانا. هاي من حيث كون مالك، المصنف قال حيثية تقييدية، ومن الواضح ان الحيثيات التقييدية ينصب عليها شنو؟ الحكم ابتداء. فكأنه باع للمالك واشترى المن للمالك، هذا الذي وقع هو هذا، بيع للمالك وشراء شنو؟ للمالك، وهذا هو نفس الذي أجازه منه المالك، فماكو فرق بين ما وقع وبين ما أجيز. خلاصة جواب المصنف هذا. هذا انتهى من كلام مفصل كان في السابق، ثم تعرض المصنف إلى كلام ذكره الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، وحاصل ما يذكره هو هذا، أنه يقول بأنه من الممكن أن نتخلص من الإشكال لأن نلتزم أن العوض يكون ملكا علما ملكا للفضولي نفسه، العوض يكون ملكا أصلا بإجازة المالك الفضولي يملك، بعد ما في مشكلة. المشكلة كانت تنشأ من افتراض أن العوض يروح علما للمجيز المالك، فيقول ما وقع غير ما أجيز. أما إذا قلنا لا، العوض يروح للفضولي نفسه، والعاقل باع لنفسه يسر، يكون للفضول نفسه، فما اختلاف بين ما وقع وبين ما شنو؟ مجيز. وقع هو أن الفضولي باع لنفسه، باع مال الغير لنفسه ويملك الثمن، أو اشترى بمال الغير شيئا لنفسه فهو يملك شنو؟ المثمن. إذا قلنا الفضولي في الحالة الأولى يملك الثمن في البيع، وفي الحالة الثانية الشراء يملك شنو؟ المثمن، يكون ملكه هو الفضولي نفسه العاقل بإجازة المالك. بإجازة المالك توجب دخول العوض أو المثمن أو الثمن المن في ملك العاقد الفضولي. بعد ما يجي الإشكال، لأن هذا هو الذي وقع، وهو شنو؟ أن الفضولي باع لنفسه واشترى شنو؟ لنفسه، وهذا هو الذي تعلقت به الإجازة. فالمالك يجيز للفضولي، فيصير الفضولي شنو؟ مالك للعوام، للعوام يعني مالك للثمن في الحالة الأولى في حالة البيع، وللمثمن في حالة الشنو؟ الشراء. الشيخ كاشف الغطا يقول من الممكن أن نلتزم بأن الإجازة توجب صيرورة العوض ملكا للفضولي مو للمالك المجيز. هذا كان المطلب الأخير اللي انتهت كلامه. العبارة لنا نقرأها، قال هذا مع أنه ربما يلتزم، أقرأناه هذا كله، أقرأناه تفطرون تفطرون كملنا جيد، بس ما كملنا يعني نص المطلب وقفنا به. هو هذا يقول يحتاج إلى يعني يحتاج إلى إعادة تصير واضح. نقرأ بسرعة، قال مع أنه لقيت العبارة لقيتها في صفحة 129 في السطر الثالث قبل الأخير أو السطر الخامس. هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن تكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي. فالعوض أعم من أن يكون ثمن أو مثمن. ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد من تلامذته من أجلاء تلامذته، وذكر بعضهم في ذلك وجهين تخريجين لهذا الكلام. كلام الشيخ شلون بالإجازة يصير ملك المن للفضول العاقل نفسه بإجازة المالك. واي فاريح
وجهين
واحد. الشيخ ما أعرف هو آخر أيام كانت شوية دراسة. وفي كلا الوجهين نظر. نشوف شنو هن الوجهين حتى نقول شنو النظر بهم. الوجه الأول لتخريج كلام الشيخ كان هذا منقول عن بعضهم، وهو أن يلتزم بوقوع العوض في ملك العاقد من بعد أشبه بدلالة الاقتضاء. أشبه بدلالة الاقتضاء من قبيل أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، هاي معناه شنو؟ تستبطن أن نفترض في مرحلة سابقة على العتق تمليك ثم شنو؟ عتق. اعتق عبدك عني يعني ملكني عبدك بألف، هاي شراء وبيع. بعد أن هي ملك القائل يقول له عتق عني، فهو يعتقه عن ماذا؟ عنه، لأنه لا عتق إلا في ملك. ما دام هو عبد زيد ما يمكن زيد أن يعتقه عن من؟ عن عمر، يعني لا عتق إلا في ملك. فعمر لما يقول لزيد عبدك اعتقه عني يعني ملكني هذا العبد بألف، ثم بعد ذلك شنو؟ بعد ما يصير ملكي التوكيلي في ماذا؟ في عتقه، ماكو مشكلة. واضح؟ هذا اللي يجبرنا عليه شنو؟ أن هذا الكلام دل الدليل على صحته، يقول لا اعتقد عبدك عني بألف، هذا كلام صحيح، فإذا اعتقه يقع العتق شنو؟ صحيح. هذا دليل. دليل آخر يقول لا عتق إلا شنو؟ في من؟ مقتضى الجمع بين هذين الدليلين لابد أن نفترض شيء مقدر بدلالة الاقتضاء لمجموع الأدلة تدل عليه، وهو شنو؟ وهو افتراض حالة بيع وشراء قبل ماذا؟ قبل العتق. التخريج الأول يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن إجازة المالك تستدعي صحة البيع والشراء. دلت الأدلة على ذلك، على أن المالك إذا أجاز عقد الفضولي الذي يبيع لنفسه ويشتري لنفسه، الأدلة دلت على أن إجازة المالك توجب صحة هذا البيع وهذا الشنو وهذا الشراء. هذا البيع وهذا الشراء صحيح. احنا عندنا في القضية مسلمة عند الكل أن المعاوضة تقتضي ماذا؟ أن يدخل العوض في ملك صاحب شنو؟ المعوض، مو يدخل العوض في ملك شخص والمعوض يخرج من ملك شخص شنو؟ آخر. هذا قضية مسلمة سابقا أكدها المصنف كما تقدم، دلت عليه الأدلة همات أن المعاوضة حقيقتها قائمة بالتبادل بين شخصين، أحدهما يملك العوض والآخر يملك المعوض، فالعوض لابد أن يدخل في ملك من خرج المعوض عن ملكه، مو يدخل في ملك شخص آخر. المعوض يخرج من ملك شخص والعوض يدخل في ملك شخص آخر، هذا خلاف حقيقة المبادلة، المعاوضة خلاف حقيقة البيع. هذا مطلب عندنا دلت عليه الأدلة. وعندنا دليل آخر يقول بأنه إجازة المالك لبيع الفضول البائع لنفسه أو الشاري لنفسه تكون موجبة لصحة هذا البيع وشنو والشراء. مقتضى الجمع بين هذه الأدلة هو أن نلتزم شنو؟ أن نلتزم بوقوع العقد للعاقد الفضول نفسه، يعني دخول العوض في ملك شنو؟ العاقد. فنجمع بين أن نلتزم بالأدلة، الدليل يقول هذا يوجب صحة البيع، صحيح. معاوضة تقول بأن العوض يدخل في ملك من خرج المعوض عن ملكه، هم نلتزم بها. لماذا؟ لأن بأن نفترض أن الإجازة توجب في حالة البيع، خلنا مثل حتى يصير واضح، إذا باع كتاب زيد الفضولي يقول أن إجازة زيد لهذا البيع تستلزم دخول الكتاب في ملك العاقد الفضولي، واضح، قبل بيعه فضولا. فإذا هو ملك الكتاب ودخل الكتاب في ملكه بعد تختل قاعدة المعاوضة؟ لا تختل، لأن الكتاب خرج عن ملكه فالعوض يدخل شنو؟ في ملكه. مو الكتاب يخرج عن ملك مالكه والعوض يدخل في ملك العاقد، وإنما العاقد يملك الكتاب ثم يبيعه فيملك شنو؟ العوض المقابل له. وبذلك لا تختل القاعدة، فبدلالة الاقتضاء كأنه لابد أن نلتزم بماذا؟ بشيء من هذا القبيل، أن نلتزم بتملك العاقد للعوض، سواء كان العوض ثمن أو مثمن، ماكو فرق في البيع والشراء، بتملك العاقد للعوض قبل ماذا؟ قبل البيع الفضولي. فتنطبق المعاوضة بمعناها الدقي الحقيقي على هذا البيع والشراء. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني يتجه إلى إنكار هذه القاعدة، يقول ما بعدناش قاعدة أن المعاوضة مقيدة بهذا الشيء، شنو المانع أن العوض يخرج يدخل في ملك شخص والمعوض يخرج من ملك شخص شنو؟ آخر، شنو المانع من هذا؟ ليكن هذا في الوقت، العوض يدخل في ملك العاقد والمعوض يدخل من ملك شنو؟ المالك، فالمالك بإجازته يصح البيع الفضولي ويدخل العوض في ماذا؟ في ملك العاقد نفسه، في ملك الفضولي نفسه. هذا الوجه الثاني. مصنف يقول وفي كلا الوجهين نظر، لهنا نقرأ منا مو وفي كلا الوجهين نظر. أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه، يعني بيع الفضول المال لنفسه أو الشراء لنفسه، شراء الفضول بمال غير شيئا لنفسه، ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات، تقدم سابقا أنها ممنوعة، أن بيع المال بيع صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه هذا ما توجب صحة هذا البيع، مجرد ماذا؟ مجرد الإذن، ما لم تتحقق حقيقة ماذا؟ المعاوضة، حقيقة المعاوضة أو المتحقق هذا. لأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه والشراء أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات. في باب المعاطات هناك مسألة فصل في هذه المسألة وأكد على هذه الحقيقة، وهي مسألة المعاوضة ولزوم تحقق معنى المعاوضة، واستفادها من كلام تعريف البيع لأنه عبارة عن مبادلة مال شنو بمال. استفاد من هذا أن العوض لابد أن يدخل في ملك صاحب المعوض، ومن يخرج المعوض عن ماذا؟ عن ملكه. فمجرد الإذن لا يوجب قل هذه الحقيقة، ودخول العوض في ملك العاقد مع خروج المعوض عن ملك ماذا؟ عن ملك غيره. فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة كما تقدم في بعض فروع المعاطات، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق. يعني هو ذاك قال أنا شو الفرق بين الإجازة وبين الإذن؟ كما أن الإذن يوجب تملك واضح العاقد للشيء للعوض ثم بعد ذلك يبيع لنفسه على القاعدة بلا 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 إشكال، كذلك ماذا؟ الإجازة المتأخرة. واضح مصنف أولا قال بأنه الإذن هو تقدم في المعاطاة أنه ما يوجب ذلك كما قلنا، واضح الإذن ما يوجب ماذا؟ ما يوجب أن يتملك العاقد العوض قبل بيعه شنو؟ فضولا. هذا الإشكال الأول، ما يوجب تملك العاقد للعوار لأسباب معينة، شرع يتملك البيع، يتملك الإذن، يتملك الإرث، يتملك بيع على هاي الأسباب. أما مجرد أن مالك المعوض يأذن له في بيعه هذا ما يوجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مالك للمن؟ للعوار، من دون أن يتحقق أحد الأسباب الشرعية لتملك العاقد فضول شنو؟ للعوام. هذا أولا. ثانيا يقول أنه لو قلنا بذلك في الإذن فلا نقول به في الإجازة. الفرق الواضح بين الإذن وبين شنو؟ وبين الإجازة. الإذن سابق على وقوع الشيء وتحقق الشيء، ويأذن في شيء لم يتحقق، بينما الإجازة هي شنو؟ هي إجازة لأمر شنو؟ تحقق سابقا ووقع. ومن الواضح أن الشيء الذي وقع وحصل لا يتغير عما وقع عليه، لا يتغير عما وقع عليه. فإذا حينما وقع البيع لم يكن العاقد شنو؟ مالكا، كيف تأتي الإجازة المتأخرة وتقلب غير المالك إلى كون ماذا؟ مالك. هذا إذا تعقلناه في الإذن فلا نتعقله في ماذا؟ في الإجازة. قال مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لأن الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك أنا ما قبل البيع، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال الغير بمال شنو؟ آخر. الواقع هو مبادلة مال زيد مو مال العابد بمال شنو؟ هذا هو الواقع. الإجازة كيف تقلب هذا الحقيقة الواقعة إلى حقيقة شنو أخرى، وهي أنها مبادلة مال العاقد بمال شنو آخر. نعم، لما بنى هو من هو العاقد الفضولي على ملكية ذلك المال عدوانا أو اعتقادا، كان مشتبه بناء على ملك اعتقادا، قصد بالمعاوضة العاقد الفضولي رجوع البدل شنو إليه، إنه باني على تملك العوام إما عدوانا أو اعتقادا، فهو يقصد بالمعاوضة رجوع بدل هذا العوض إليه. فالإجازة من المالك إن أرجعت إلى نفس المبادلة، فرنا هنا لا، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز. يقول هاي الإجازة من المالك إذا قلنا هي تتعلق بنفس المبادلة بين العوض والمعوض، واضح؟ بين العوض والمعوض، بعد هي ما تلمس إلا حقيقة المبادلة، فيقول هاي لازمها أن البدل يدخل في ملك المالك المجيز مو في ملك العاقد الفضولي. بعبارة أخرى، أن ما يصدر من العاقد الفضولي يمكن بالتحليل إرجاع إلى أمرين. العاقد عندما يبيع كتاب زيد، فضولي يبيع كتاب زيد، هو يقصد أولا مبادلة هذا الكتاب بدينار، أصل المبادلة يقصدها بلا أشكال، يعني يبدل هذا الكتاب بدينار، ويقصد شيء أزيد من المبادلة وهو شنو؟ أن يتملك شنو؟ البدل، أن يتملك بدل كتاب زيد عن الثمن في عهد الآن. ما يجيزه المالك، ماذا يجيز المالك؟ يجيز أصل المبادلة أو يجيز المبادلة مع قصد تملك العاقد للشنو؟ للبدل. المالك ماذا يجيز؟ يقول إن أرجعنا الإجازة إلى أصل المبادلة، مبادلة الكتاب بدينار، طبعا ما بشيء يجيز المبادلة. يجيز المبادلة شنو؟ الكتاب خرج عن ملكه هو، فبدل الكتاب يدخل في ملك من؟ في ملكه هو، لكن مالك المجيز، ولا يقع للعاقد الفضولي. وهذا خلف كلام الشيخ. وجه قال: فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز، المالك يعني المجيز، واضح؟ المبادلة بين شيئين، صاحب من أجازه فيدخل البدل إلى ملكه تطبيقا لمقتضى المعاوضة. وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، لأن العاقد الفضولي بان على تملك البدل، فهي يقول إذا أجاز المالك كلا البناءين وكلا القصدين، البناء على المبادلة والبناء على تملك العاقد المال البدل، هذا أجازه، قال ما يخالف، أجيز تملك العاقد، لاحظوا وياي، أجيز تملك القصد القصد الفضولي تملك البدل، أنا هذا أجيزه، واضح؟ فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد اللي هو الفضولي، يعني هو أجاز هذا القصد، أجاز هذا البناء من قبل الفضولي على تملك البدل، قال ما يخالف أنا أجيزه، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له. يقول هذا مرجعه إلى أن المالك يجيز ما بنى عليه العاقد، المالك يمضي ما بنى عليه العاقد. العاقد أدى بناء، أدى قصد تملك البدل. المالك يجيز هذا البناء، يمضي هذا البناء وإمضائه له. إذ بعد إمضائه، إمضاء المالك لبناء العاقد على تملك البدل، يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. صحيح. الشق الثاني من الترديد صحيح، العاقد يملك شنو؟ لكن يقول المصنف إشكاله هذا واضح، إشكاله هو أنه ما بدليل شرعي على هذا. شنو الدليل الشرعي على أن إجازة المالك توجب تأثير بناء العاقد على تملك البدل في ملكية البدل؟ يقول هذا ما بدليل عليه، بل الدليل على خلافه. تملك شخص لشيء من الأشياء لأسباب شرعية واضحة ومعلومة، ما يحصل شيء اعتباطا بمجرد أن مالك الكتاب، لاحظوا مرة مالك الكتاب يبيع العاقد الكتاب، فالعاقد يتملك الكتاب، يهب الكتاب للعاقد، عاقد يتملك الكتاب، يموت فيرثه يتملك الكتاب، وهكذا بالأسباب الشرعية الموجبة لحصول التملك. ما نحن فيه ليس هو بيع ولا هبة ولا ولا إلى آخره. ما نحن فيه هو شنو؟ مجرد أن المالك أجاز وأمضى بناء العاقد على ملكية شنو؟ بدل. مجرد هذا. كل ما عدا دليل على أن إجازة المالك لبناء شخص آخر على ملكية شيء موجب شنو؟ للتأثير في ملكية ذلك الشيء له شرعان. ما عدا دليل على هذا، بل الدليل على خلافه. أدلة حصر الأسباب المملكة بهذه الأمور تدل على أن هذا لا يجب شنو؟ لا يجب التملك. قال: إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له، يعني إمضاء المالك لهذا البناء، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل. إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا، اللي هو شنو؟ ملكية. واضح. متعلق البناء، متعلق البناء شنو هو؟ تمليك، تملك. العاقد يبني على من؟ تملك البدل. واضح. يقول لا دليل على أن إجازة المالك موجبة لتأثير هذا البناء في تحقق متعلقه شرعا، في تحقق متعلقه شرعا، بل الدليل على عدمه، دليل على أنه لا يؤثر في تحقق التملك شرعا، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، فكيف تؤثر فيه شنو؟ الإجازة. هذا دليله. واضح. يقول هذا الإذن ما يؤثر به، الإذن المتقدم قبل هذا. أجي أنا إلى زيد، هذا كتابي وأقول للزيد، أقول له أنا أجيز بناءك، أأذن لك في أن تبني على تملك الكتاب، هل بهذه الإجازة يصبح زيد مالك الكتاب؟ لا، يصبح مالك. واضح. الإذن في البناء على تملك مال شخص ما يوجب تملك ذلك المال، فكيف بالإجازة شنو؟ المتأخرة للبناء شخص على ملكية البدل، هذه أيضا لا تكون موجبة لتملك ذلك البدل. قال: لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته؟ وأما الثاني ليس من أسباب الإذن، في واقعا أنا ظلك في أن تبني على ملكيتك، مرة أهب هبة، مرة يدخل في عنوان الهبة في عنوان آخر من أسباب الموجبة للتملك. أما هو لا يدخل في هذه العنوان عناوين، وإنما مجرد هو إذن في البناء على التملك، هذا لا يكون موجب للتملك. ها تملك ما يصير، خلي يكون إباعة بس تملك ما يصير، تمليك وتملك لا يكون. وأما الثاني، التوجيه الثاني اللي قلنا هو ينكر أصل أن حقيقة المبادلة والمعاوضة تقتضي دخول البدل في من يخرج عن ملكه المبدل، أو دخول العوض في من يخرج عن ملكه المعوض. ولا يعقل كمان شيء عبر المصنف، لا يعقل، لا يستحيل، كان يقول عقلا يعني أن يدخل العوض في ملك شخص لا يخرج عن ملكه المعوض. هذا الثاني ينكر هذا المطلب فيناقش المصنف. قال وأما الثاني فلما عرفته من منافاته لحقيقة البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال التي هي المبادلة، والمبادلة تقتضي بنظر المصنف وهذا دخول العوض في ملك مالك المعوض. ولذا صرح العلامة رحمه الله في غير موضع من كتبه تارة بأنه لا يتصور بهذا المعنى، غير متصور غير معقول أصلا أن يدخل البدل في ملك شخص ليس مالا للمبدل، وأخرى بأنه لا يعقل، تعبر بأنه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال شنو غيره، ما يعقل هو يملك البدل لكن المبدل يخرج من ملك شخص آخر، واضح؟ إلا أن يملك ذلك الشيء فيشتري به شيئا لنفسه. لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئا، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان شنو؟ قول في بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما. مالك الثمن مالك الدرهم يقول له لزيد اشتري به، يعني بالدرهم اللي هو ملكي اشتري به لنفسك شنو طعاما. قالوا هذا باطل. ليش؟ لانه الدرهم هو ملك ذاك القائد، بينما الطعام يدخل في ملك من؟ ملك المخاطر. هذا ما يجوز، بطلان قول مالك الثمن اشتري لنفسك به طعاما من دون تمليك شنو الثمن. وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما لعدم معقولية هذا الشيء. نعم سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب، في هاي المسألة مع علم المشتري تتابع العقود متعددة متتابعة مع علم المشتري بماذا؟ بالغصب، فيدفع الثمن مع علمه بأن هذا غاصب للمبيع، مع ذلك يدفع الثمن. في هاي المسألة يقول سيأتي أن ظاهر جماعة كقطب الدين والشهيد وغيرهما أن الغاصب، الغاصب اللي باع العين المغصوبة للمشتري العالم بأنه شنو غاصب، ومع ذلك سلطه على الثمن بأن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه. الغاصب لا يملك الثمن، مو ليش؟ لأن العين المغصوبة مو ملكه، كيف يملك الثمن؟ فهو لا يملك، بالرغم من أنه لا يملك الثمن الغاصب لكنه مسلط على الثمن. يتفرع على ذلك شنو؟ أنه لو اشترى، قالوا لو اشترى بهذا الثمن الذي لا يملكه لكنه مسلط عليه، لو اشترى به شيئا ملكه، ملك شنو؟ ذلك الشيء الذي اشتراه بهذا الثمن المغصوب. هذا شنو معنى هذا؟ معناه أن الشيء المشترى بالثمن المغصوب يدخل في ملك الغاصب من قال ملكه، بينما بدله ليس مملوكا وإنما هو باق على ملك المغصوب منه. اختلت القاعدة مو اختلت القاعدة
بالبيع
لا ماكو ملازم بين باقي العين باقي قد نفترض العين باقي صحيح في بعض العين تلف لكن في بعض العين باقي فيجب ارجاعها لمنه فالعين باقي على ملك ذاك بينما هذا ملك الشنو لاحظوا قال ان الغاصب مسلط على الثمن وان لم يملكه فاذا اشترى به شيئا ملكه يعني المشترى شيء المشترى ملكه الغاصب وظاهر هذا امكان ان لا يملك الثمن ويملك المثمن المشترى الغاصب لا يملك الثمن لكنه يملك شنو المثمن اذا المثمن دخل في ملك من لا يملك شنو عوضه فالعوض دخل من ملك شخص بينما المثمن دخل في ملك شخص اخر فاختلت القاعده يقول جماعة أطبقوا على هذه القاعدة إلا ذولا يظهر منهم أنه جوزوا اختلاف القاعدة قال إلا أن يحمل ذلك منهم إلا أن نوجه هذا الكلام منهم أن الغاصب إذا اشترى بالثمن المغصوب شنو شيئا ملكه إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن عندكم للمثمن الثمن أصح التزام تملك البائع الغاصب الثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب أو آلاً ما قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا للشراء لا نلتزم بأنه ذولا قالوا بأن لاحظوا بأن الغاصب إذا اشترى بالثمن المغصوب شيئا ملكه هم يلتزمون بأنه هو يملك الثمن قبل أن يشتري به شيئا تصحيحا لهذا الشراء يملكه قبل ذلك شراء الغاصب أي شراء الغاصب بالثمن المغصوب يعني هو غاصب للكتاب غاصب للكتاب باعه من زيد زيد عالم بأنه غاصب هل لابد منها حتى يتحقق التسليط حتى يكون مالك الدينار سلط الغاصب على ديناره شو وقت هذا يكون التسليط إذا كان عالم بأنه غاصب هو عالم بأنه غاصب سلطه على الدينار الغاصب أخذ الدينار اشترى به شنو قلما قالوا يملك القلم يقول لابد أن نحمل كلامهم حتى نحافظ على هذه القاعدة على أن الغاصب يملك الثمن مطلقا أو آلا ما قبل شنو أن يشتري به القلم إذا ملك الثمن بعد ماكو مشكلة يملك يخرج عن كونه فقط مسلط على الثمن إلى كونه شنو مالك للثمن تصحيحا لهذا الشراء لأنه يقول هم التزموا بصحة الشراء ويقول هذا يصادم مع القاعدة العقلية فلا بد أن نلتزم بماذا لأن الغاصب يملك الثمن قبل الشراء إذا ملك الثمن قبل الشراء بعد ماكو مشكلة هو ملك الثمن فالثمن خرج عن ملكه فالمعوض يدخل شنو في ملكه فملك الثمن قال إلا أن يحمل كلا ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للثمن مطلقا كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب لأن ما نسبه الأصحاب هو أنه يملك الثمن ما قال آنا ما قبل الشراء مطلقا أو آنا ما قبل أن يشتري به شيئا لماذا نلتزم بتملك الغاصب للثمن قلت تصحيحا للشراء إذا دليل دل على أن الشراء الثاني صحيح وأن الغاصب يملك القلم يقول لا بد منها مع وجود القاعدة العقلية ما ممكن أن يعني نجمع بين هذين الدليلين إلا بأن نلتزم ماذا؟ بملكية غاصب المن للثمن تصحيحا للشرع. هي دلالة الاقتضاء اللي قلناها تصحيحا للشرع. إذا حملنا على هذا حينئذ كلامهم لا ينافي ما التزم فيه المصنف من القاعدة العقلية. وكيف كان فالأولى في التفصيل على الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا. المصنف يقول الأولى في التخلص عن أصل الإشكال وما ذكرنا. أصل الإشكال شنو هو؟ أنه البائع الفضولي عندما يبيع لنفسه أو يشتري لنفسه وأجاز المالك كيف بالإجازة نصحح هذا البيع، لأن ما أجازه المالك غير ما وقع خارجا وحصل خارجا. واضح. والجواب عن هذا المصنف كما قلنا هذه الحيثية التقييدية، واللي قالها المصنف أن المالك صحيح هو يقصد البيع لنفسه والشراء لنفسه، لكنه شنو؟ لكنه يقصد البيع لنفسه من حيث كونه شنو؟ مالك، ادعاء أو اعتقادا. هاي الجهة جهة تقييدية، يقول الحكم ينصب عليه، فكأنه باع للمالك واشترى المن للمالك، فالإجازة تكون موافقة تماما لما وقع ولما حصل، فلا ينظر الإشكال في صحة بيع الفضولي من جهة الإجازة. كافي هالمقدار اليوم، صلى الله على محمد.